بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سنواصل الحديث إن شاء الله عن بحث الاستدلال العقلي على ضرورة وجود الأمين على الشريعة. نحن ذكرنا سابقا أنه لا بد من وجود شريعة ودين وقانون، ولا بد أن يكون هذا القانون قانونا إلهيا لكي تصل البشرية إلى الكمال. لا يمكن أن نفترض أن البشرية تصل إلى الهدف من الخلقة إلا من خلال تطبيق هذا القانون، القانون الإلهي. وأيضا قلنا أنه العقل يلزمنا ونصل إلى مع العقل إلى هذه النتيجة، أنه لا بد من وجود من يطبق القانون ويكون أمينا وحافظا ومفسرا لهذا القانون. ومن خلال الشريعة ومن خلال الأمين على الشريعة تكتمل الحجية الإلهية. لا تكتمل الحجية بشريعة لوحدها من دون أمين عليها، ولا تكتمل الحجية من وجود بمجرد وجود أمين من دون وجود شريعة. الله أنزل القرآن، أنزل الكتاب، أنزل التوراة، أنزل الإنجيل، وأيضا بعث الرسل وبعث الأشخاص الذين يحفظون ويطبقون ويفسرون الشريعة. تكتمل هنا الحجية، وأيضا تتحقق أو يفتح الطريق للوصول إلى الكمال. يفتح الطريق، يعني الله يري الطريق، يبين الطريق من خلال شريعة ومن خلال مطبق للشريعة، الكتاب، الرسالة والرسول. طبعا هذا في زمن الأنبياء، نحن عندنا مراحل إلى زماننا، ولكن في ذلك الزمن، زمن الأنبياء، لا بد من وجود رسالة ولا بد من وجود رسول. كلاهما هو طريق للوصول إلى الكمال، إلى السعادة، إلى الله. هل يمكن أن نفترض رسول من دون كتاب؟ لا يمكن. هل يمكن أن نفترض كتاب من دون رسول؟ لا يمكن. إذن الطريق يتحقق بهذان الأمران. هذا أمر عقلي بديهي، كما أكرر الأمثلة التي ذكرتها في الحلقة السابقة. كل مؤسسة تحتاج إلى قانون وإلى من يطبق القانون. هذا أمر عقلي، لذلك كل العقلاء فعلوا ذلك. أي عشيرة لم نجد لها شيخا؟ أي مؤسسة لم نجد لها رئيسا؟ أي جامعة لم نجد لها رئيسا أو عميدا؟ أي جيش لم نجد له قائدا؟ أي دولة لم نجد لها رئيسا؟ وهكذا وهكذا. لذلك قوانين لوحدها غير كافي، رئيس لوحده أيضا غير كافي. ثم قلنا أن هذه مسألة عقلية، وهذا أيضا نشير إليه ونكرره دائما لأهميته. وأيضا تحدثنا عن شرطان أساسيان لهذا الأمين على الشريعة، شرطان أساسيان. الشرط الأول هو العلم، الشرط الثاني هو النزاهة، العدالة، العصمة. بتعبير آخر، أن يكون هذا الإنسان إلهيا من أهل الآخرة، الغير متعلق بالدنيا. إما أن يكون على مستوى المعصوم أو أن يكون على مستوى العادل إذا فقدنا المعصوم، وهكذا. هذا بحث أيضا يأتي بالتفصيل. إذن إلى هنا وصلنا إلى هذا الدليل، وهو الدليل العقلي الذي هو ليس بنقل. هنا لابد أن نلتفت، هذه القضية لا يمكن أن نثبتها بالنقل، لأننا لابد من خلال العقل أن نصل إلى حجية الأنبياء، لا يمكن من خلال النقل. لا يمكن أن يأتي موسى ويقول اقرأوا الكتاب الذي جئت به والكتاب المقدس الإلهي، أن يأتي عيسى ويقول الإنجيل، أو يأتي النبي صلى الله عليه وآله ويقول القرآن. نقول سيدي ومولاي يا رسول الله، أو نقول له، قالوا له يا محمد اثبت لنا حجيتك أولا، يا عيسى يا موسى اثبت لنا حجيتك أولا، بعد ذلك نقبل هذا ما تقوله في كتابك المقدس. إذن العقل هو الأول، كما أننا بالنسبة لله عز وجل لا نثبت وجوده من خلال القرآن أو من خلال الروايات، وإنما عقولنا. إذن العقل جدا مهم، ولذلك في الحلقة الأولى نحن قرأنا مجموعة من الروايات تبين أن العقل هو حجة باطنة، كما أن الحجة الظاهرة هم الأنبياء والرسل والمعصومين عليهم السلام. لذلك النقل هنا يأتي مؤيدا للعقل، مؤيدا للدليل العقلي، وليس هو الذي يقنعنا. النقل يأتي كقرينة، يأتي كشاهد، يأتي كمؤيد، وإلا الدليل هو العقل، وهذا الذي تحدثنا عنه. إذن هذا الأمر أيضا فرغنا منه، وهنا دائما يتجدد معنا أهمية الدليل العقلي وإثبات المسائل العقلية. إذن مسألة إثبات ضرورة وجود الأمين والمفسر للشريعة هي مسألة عقائدية، واضح؟ هذه مسألة مهمة، هي ليست مسألة فقهية. يعني بحث النبوة ليس بحثا فقهيا، وإنما بحث عقائدي، لذلك من أصول الدين. بحث الإمامة ليس بحث فقهي، وإنما هو بحث عقائدي. بتعبير آخر وبجرأة أنا أقوله، لو جاء كل العلماء، كل المراجع، وقالوا لا وجود للإمامة، أقول لهم أنا أقلدك في الفقه، أما في العقائد أنا أفكر. لو قال كبار العلماء وأجمعوا على رفض الأنبياء، لنفترض، نقول لهم هذا الأمر، هذا مسألة فقه، هذا مسألة عقائدية، أنا الذي أعتقد. وقلنا في البداية في الحلقة الأولى لا يجوز التقليد في العقائد، لا ينفع التقليد في العقائد، على الإنسان هو أن يفكر، هو أن يتدبر، هو أن يتفحص. هذا العقل ملك لنا جميعا، للعالم والجاهل. نعم العالم وصل لأنه درس، نعم في المسائل الفقهية نقلد ويجب أن نقلد، أما في العقائد علينا أن نفكر. والتفتوا جيدا، سوف نستمر بهذا البحث، وسوف نكرر هذه النقطة في زمن الغيبة الكبرى لخطورتها وأهميتها. إذن هذا الدليل، هذه الفكرة الأولى، ضرورة وجود الشريعة وضرورة وجود الأمين للشريعة والمفسر، هو بحث عقائدي عقلي وليس بحث فقهي نقلي، وإنما بحث عقلي. أنا أفكر، أنا أقتنع، أنا أؤمن بذلك، لا أقلد فيه، لا أقلد فيه. وإن حكم علي المرجع بذلك وقال لا وجود للأنبياء، لنفترض طبعا، أنا لا أتجاسر ولا أتطاول، ولكن من باب الفرض، لأنه بحث علمي حتى نفترض الخيارات لكي تتوضح لنا الصورة. لأنه ما دام هنالك إنسان لابد، وهذه القضية تكرر لكي تكون واضحة، لأن سوف ننطلق بها ونرتب عليها ونؤسس عليها كل البحوث، ونصل إلى بحث ولاية الفقيه من هذا المنطلق. أخواني الأعزاء، أخواتي الكريمات، هذا البحث حساس. إذا من خلال هذا التأسيس سوف نصل، وأكرر، الدليل العقلي لا يقول في زمن الغيبة الصغرى أو الكبرى أو في بلد ما أو بعد الهجرة، قبل الهجرة هنالك استثناء. في الأدلة العقلية لا يوجد استثناء، لأن ما دام هنالك إنسان، هذا الإنسان يجب أن يصل إلى الكمال، لأن وجوده ليس عبثيا، هذا في زمان، في مكان، في استثناء. ما دام هنالك إنسان لابد أن يسلك الطريق، والطريق قلنا في كل زمن لابد أن يكون طريقا إلهيا، قانونا إلهيا، لأن ماكو زمن، ولو تطورت البشرية ووصلت إلى الفضاء، لا يمكن أن تضع لي قانون يوصلني إلى سعادة الآخرة. يوصلون إلى المريخ على عيننا وراسنا، يصلون إلى القمر، جيد لا بأس، لكنه في القبر ماذا؟ من يعلم ماذا في القبر؟ من يعلم هذه الروح خفاياها؟ من يعلم البرزخ؟ أكبر العلماء، الذي اكتشف الكهرباء، والذي اكتشف الجاذبية، والذي وصل إلى المريخ وإلى القمر، وأول رائد فضاء، وأهم طبيب، وأفضل مهندس، هل يمكن أن يعلموا ماذا في الروح؟ هل يمكن أن يدركوا ماذا في القبر؟ ماذا في البرزخ؟ ماذا في يوم القيامة؟ ما هي الجنة؟ ما هي النار؟ لا يمكن ذلك، هذا لا تطاله العقول، هذا يحتاج إلى شريعة، يحتاج إلى تطبيق قانون إلهي ويؤمن السعادة لهذا الأمر. لذلك لا يتحقق هذا الأمر إلا من خلال القانون الإلهي، والذي يحفظ القانون، وهذا أمر خالد. طيب، نأتي الآن إلى هذا القانون الإلهي. هنا بحث جديد فيه مجموعة. الآن نضرب المثال، نبقى مع مثال شركة أو مؤسسة أو دولة، وهذا أمر طبيعي لأن نحن كبشر مجموعة، والمؤسسة هي مجموعة، شركة هي مجموعة من الموظفين من العاملين. إذن هناك تشابه، هنالك تشابه، فهذه المقاربة طبيعية وتكرر هذه المقاربة. مجموعة من القوانين، أولا إجراء هذه القوانين. لنفترض في هذه الشركة 100 قانون. 100 قانون، لماذا وضعت 100 قانون؟ لكي تسير هذه الشركة أو هذه المؤسسة بالشكل الطبيعي وتحقق أهدافها. يعني من خلال تطبيق 100 قانون الموجودة في الشركة في المؤسسة هي الكفيلة بوصول المؤسسة إلى الكمال، إلى تحقيق الأهداف، إلى الأرباح، إلى عدم الضياع، سموها ما شئتم، صح لولا؟ هذا أمر طبيعي. وإلا لو افترضنا أنه طبقنا نصف القانون، لماذا وضعنا 100؟ لماذا وضعت 100 قانون؟ لماذا وضع 100 قانون؟ 100 مقرر، 100 قرار، لكي بأجمعها جميعها هي التي تؤمن هذا الأمر، هي التي تؤمن هذا الأمر. لذلك هذا الأمر الأول، يعني تطبيق جميع القوانين هو الكفيل بوصول المؤسسة إلى تحقيق الأهداف، هذا أولا. ثانيا، كلما نقص من التطبيق كلما نقص من تحقيق الأهداف. كلما إذا طبقنا 90 وتركنا 10 من القوانين في المؤسسة في هذه الشركة، النقص سوف يكون على مقدار ماذا؟ 10%. حققنا 90% من النتائج من الأهداف، بقت عندنا خسارة ونقص 10%. كلما نقص أكثر كلما كان الأمر كذلك. كلما نقصنا وصلنا 80% تطبيق و20% ترك، نقصنا صار 20%. طبقنا 70 تركنا 30 من القوانين، صار النقص عندنا ماذا؟ 30%، وأهداف 70%. إذن كل القوانين هي التي تؤمن الأهداف. النتيجة هذه، النتيجة إذن لابد من تطبيق جميع القوانين. الشريعة، الشريعة قلنا هي تكفل وصول الإنسان إلى الكمال. طيب الشريعة فيها مجموعة كبيرة من القوانين، مجموعة كبيرة من القوانين. هسه نجي إن شاء الله في بحث آخر ربما الحلقة القادمة، إنه أبعاد الشريعة ما هي، ما هي أبعاد الشريعة؟ هل هي فقط فردية اجتماعية؟ وهنا رويدا رويدا ندخل في حساسية البحث وأهمية البحث. الشريعة تكفل إذن وصول الإنسان إلى الكمال. طيب لو افترضنا أن هنالك 1000 قانون وحكم إلهي في هذه الشريعة، 1000، البشرية إذا أرادت أن تصل إلى الكمال، والمطلوب أن تصل إلى الكمال، المطلوب أن تصل إلى الكمال. طيب إذا أراد الإنسان كفرد أو الإنسان كمجموعة أن يصلوا إلى الكمال، أليس من المفروض أن يطبقوا كل الشريعة؟ أليس العقل هكذا؟ العقل يحكم بهذا الأمر، العقل يقول نعم نعم، يجب 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 عقلا، يجب عقلا أن تطبق جميع أحكام الشريعة لكي تصل البشرية إلى الكمال، يصل الإنسان إلى الكمال. كلما كما ذكرنا في الشركة والمؤسسة، كلما نقص من تطبيق الشريعة كلما نقص من تحقيق الكمال، وبالتالي عذاب وألم وشقاوة على مقدار النقص في التطبيق. بمعنى آخر، هذه 1000 لو طبقنا 900 من القوانين، عندنا نقص 100، يعني 10% سوف يعاني الإنسان، سوف يدخل في إشكالات الإنسان، سوف يخوض المحن، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. يعني سواء كان في الدنيا، الدين، وهي ملاحظة مهمة بين قوسين، الدين ليس فقط سعادة الآخرة، الدين سعادة الدنيا والآخرة، كمال الدنيا والآخرة. لذلك في القرآن الكريم يقول ليقوم الناس بالقسط، القسط في المجتمع، القسط في الدنيا، العدالة في الدنيا، العدالة وعدم الظلم قبل الموت قبل الآخرة مرهون بهذه الدنيا، والكفيل بتحقيقه هو الشريعة هو الدين. إذن نحن كلما نقصنا من التطبيق للقانون الإلهي مررنا بمشاكل. أي مجتمع قلل من التطبيق ازدادت عليه المشاكل، كلما يقلل، يعني إذا طبق 500 حكم ومقرر إلهي، قانون وحكم إلهي من الشريعة اللي افترضناها ألف، عنده مشكلة 500 ضياع، 500 نقص، 50% عنده مشاكل هذا المجتمع، 50% عنده انحراف هذا المجتمع، 50% عنده معاناة بعد الموت هذا المجتمع. طبعا هنا أيضا ملاحظة مهمة أيضا سوف نشير إليها لاحقا، أنه في الشريعة هنالك أحكام مهمة وهنالك أحكام أهم. في بعض الأحيان ترك بعض الأمور الأهم يؤدي إلى أنه تطبيق المسائل المهمة لن يكون مجديا، لن يكون نافعا، وهذا أمر خطر جدا جدا. أنه في بعض الأمور نطبقها جيد، حققنا نسبة كمال، لكن إذا تركنا مسائل، إذا تركنا أمور، هذه التطبيقات لن تكون مفيدة، لن تكون نافعة. يعني بتعبير آخر، في بعض الأحيان الإنسان يحقق شيء، لكن ينبغي أن يحقق كماله. يعني لنفترض، وأنا لا أريد أن أتي بأمثلة، ولكن الأمثلة الرياضية في بعض الأحيان تقارب. لنفترض أن فريق جاء بهدف، هدف على الفريق الآخر، هو الآن حقق شيء كبير، هو الآن فائز، ولكن عندما يأتي الفريق الثاني ويأتي بهدفين، هذا الهدف ينفع، هذا لن يكون نافعا. طبعا كثير في حياتنا هذا الأمر موجود. مثلا لنفترض ابن ولي مع والده، بنت أولاد مع والديهم، مع الأب والأم. لنفترض أنه الأولاد يغسلون سيارة الأب، الابن مثلا يساعد الأب بالمحل مالته، الابن مثلا يكوي ملابس، لنفترض مجموعة من الأعمال يقوم بها الابن، لكن الابن سيء الخلق والعياذ بالله. الأب ما يتقبل، لذلك إنما يتقبل الله من المتقين. يعني في بعض الأمور هنالك مسائل في الشريعة أهم يجب أن نعرف أيها، وهذه سوف نتحدث عنها. والتاريخ كثير من القصص وعبر التاريخ تتناول هذه المسألة، وهذه يجب أن نضع إصبعنا عليها، يعني أن نحدد ونشخص هذا الأمر، لأنه هو أساس كفيل بنجاحنا، بنجاتنا، بسعادتنا أو شقاوتنا وفشلنا. إذن نعود إلى المطلب، حدود الشريعة، هذه القوانين يجب أن تطبق بكاملها. تطبيق القوانين بكاملها يحقق الكمال للبشرية وتصل البشرية إلى الكمال. كلما تم النقص أو التنقيص وتم عدم التطبيق لجزء من الشريعة، يعني أصيبت هذه الأمة بنقص ومحنة ومشكلة وعدم قسط وعدم عدل ومعاناة في القبر والبرزخ وهكذا إلى يوم القيامة. هذه الشريعة قوانين، كما أنه أي مؤسسة كذلك. المؤسسة عندما يوضع لها القانون يراد أن يطبق بكامله، أما أن نحذف جزءا، نترك جزءا، نهمل جزءا، تصاب المؤسسة بخلل على مقدار هذا الإهمال. هكذا الشريعة. إذن نحن أمام شريعة متكاملة، وهذا الأمر أساسي، أنه نحن يجب أن نؤمن، والعقل يقول لنا ذلك، أن الله عز وجل أثبتنا هذه مسألة في التوحيد، أثبتناها، يعني يجب أن نثبتها ونصل إليها، أنه حكيم ولا يصدر منه أي نقص. لا يمكن أن نتخيل أو نتوهم صدور نقص وخلل من قبل الباري عز وجل، مستحيل. إذن هو كمال مطلق، حكمة مطلقة. هل يعقل أن الله عز وجل خلق الإنسان وأراد منه الوصول إلى الكمال، ثم أعطاه شريعة وقانون ناقص يقول له طبق. طيب هذا النقص في الكمال، يعني الكمال 100%، لكن الله أنزل شريعة تحقق كمال 90%. طيب هذه العشرة ماذا نفعل؟ أين نذهب؟ نقول العقل يقول لا يمكن ذلك. العقل يقول لنا لا يمكن ذلك، ينبغي أن تكون الشريعة متكاملة وتؤمن للبشرية إن التزمت بها وطبقتها، إن التزمت بالشريعة واتبعت الأمين والحافظ والمؤمن والمفسر للشريعة، لأن لا يمكن ورود الورود والولوج والتطبيق إلا من خلال الأمين والمفسر، وهذا أمر إضافي. إذن اليوم عندنا مطالب تطبيق الشريعة. إذا افترضنا أنه كل إنسان يأتي ويفسر بمزاجه، إذن لماذا وجد المفسر؟ نحن قلنا في الحلقة السابقة لابد من وجودي، ضرورة وجود شخص يؤمن. إذا افترضنا أنه المدير في الشركة جالس في مكتبه وهو المدير، لكن ماكو موظف ولا عامل يراجع، كل واحد هو يروح يفسر يقرأ القانون ويطبق يمشي، كل إذا ما فائدة المدير؟ المدير فائدته أنه لا يمكن التطبيق إلا من خلاله. تطبيق القوانين ينبغي أن يكون من خلال المدير، وتطبيق الشريعة وتطبيق القانون الإلهي لا يمكن، عقلا، أكرر عقلا، لا يمكن إلا من خلال الأمين. هذا التفاف. إذا أريد أن نأتي إلى الشريعة مباشرة من دون الرجوع إلى المفسر والأمين، هذا التفاف على الشريعة، وبالتالي سوف يكون العمل هباء منثورا، لن ينفع ذلك. لابد من وجود من يطبق الشريعة. أنا هنا إذا سمحتم أستعين برواية تبين هذا المطلب، رواية، وإن كان أنا البحث يعني كما اتفقنا أن يكون مع العقل، لكن من باب القرينة والشاهد لتوضيح هذا الأمر. جاء في الحديث لو أن رجلا، التفتوا إلى الرواية بدقة، لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره، يعني معناها جاء إلى الشريعة مباشرة، لأنه سوف يذكر المطلب. لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله جل وعز حق في ثوابه. أصول الكافي، باب دعائم الإسلام، الحديث الخامس. يعني ماذا؟ لماذا ولي الله؟ ولي الله يعني الأمين على الشريعة. هنا الولاية عامة، ولاية الأنبياء المعصومين عبر التاريخ. هذه الرواية لا تقصد زمنا محددا، عبر التاريخ منذ آدم إلى يوم القيامة لا بد من وجود ولي. يعني ماذا؟ يعني أنا عندما أأتي إلى الشريعة يجب أن أأتي عن طريق ولي الله، الأمين على دين الله، الحافظ لشريعة الله، المفسر لشريعة الله. فلذلك هذا الرجل عندما يقول لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره، يعني جاء إلى الشريعة مباشرة، يعني شنو؟ ولم يعرف ولاية ولي الله. يجب أن نأتي إلى الشريعة عن طريق ولاية الله، يجب أن أتي إلى القانون عن طريق من يطبق القانون، من يفسر القانون، من يفهم القانون. هكذا في كل الدوائر، في كل الدول. لذلك الآن عندما يعصى رئيس الجمهورية ونأتي إلى القانون مباشرة، يقول لا، ينبغي أن يكون عن طريق الرئيس والمدير وهكذا وهكذا. كذلك بالنسبة إلى الشريعة لابد من إتيان الشريعة من خلال الأمين والحافظ لهذه الشريعة. إذن إلى هنا وصلنا إلى ضرورة تطبيق، وصلنا إلى هذه النتائج، ضرورة تطبيق الشريعة بكاملها. كلما نقصنا نقص الكمال، نقصنا في التطبيق نقص الكمال. كثرنا وتوسعنا في التطبيق توسع الكمال. هذه معادلة، معادلة واضحة، وهذه المعادلة لا يستثنى منها زمان ولا مكان، إنما هي معادلة واضحة عقلية قبل أن تكون نقلية. إذن الشريعة تؤمن، ولا يمكن الإتيان إلى الشريعة إلا من خلال شخص هو الذي يكون حافظا لها وهو الذي يطبقها. إلى هنا انتهينا إلى هذا البحث. الآن يطرح هذا السؤال ونحن سوف نطرحه بخلاصة ونحاول الإجابة عنه في الحلقة القادمة، وإن كان مقدماته سوف نحاول إشارة إليها. الشريعة، وكما ذكرنا أن العقل يحكم بضرورة أن تكون الشريعة مؤمنة لكل الكمال. إذا افترضنا أن الشريعة لا تؤمن كل الكمال للبشرية، إذن أصبح هناك ظلم، والله لا يصدر منه الظلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وما ظلمناهم وما ربك بظلام للعبيد، وهكذا. لا يمكن أن يتحقق هذا الأمر، لا يمكن أن يكون هذا الأمر. لذلك القرآن يقول تبيانا لكل شيء، لكل شيء تريدون هنالك حكم، لكل شيء تريدون. طبعا كل شيء مرتبط بالكمال، مرتبط بالسعادة، مرتبط بالحركة الإلهية. مو كل شيء يعني في الطب والهندسة وإصلاح السيارات أنا أرجع إلى الشريعة، لا. في المسائل العامة، في المسائل الكبرى الكلية، وما يرتبط بوصول الإنسان كفرد أو كمجموعة، الشريعة تؤمن الوصول وتؤمن التحقيق الكمال. إذن الشريعة في الواقع تتناول جميع الأبعاد في الحياة، وخصوصا بعدان أساسيان رئيسيان، وهو تقريبا ساحة الخلاف وساحة الحوار وساحة البحث، ألا وهو البعد الفردي من الشريعة والبعد الاجتماعي من الشريعة. الشريعة ليس فيها بعد واحد، هي ليست بعدا واحدا، إنما هي بعدان، لأن حياة الإنسان فيها بعدان، فيها خطان، فيها احتياجان، احتياجات فردية، احتياجات اجتماعية، مشاكل فردية، مشاكل اجتماعية. يعني مرة أنظر إلى الإنسان بما هو فرد، هذا العقل يقول لنا ذلك، هذا أمامنا نحن الآن كبشر، الآن نحن في أزمنتنا، أليس هناك مسائل خاصة بي ومسائل مرتبطة بالجميع؟ هذا طبيعي. مثل أيضا نعود إلى الشركة والمؤسسة، هنالك قوانين مرتبطة بالموظف كفرد، هو على طاولة العمل وفي غرفته وفي قسمه تخصصه، أكو قوانين مرتبطة به فقط، وأكو بعد آخر في القوانين في تلك الشركة في تلك المؤسسة مرتبطة بالمجموع، قانون الكل، قانون الجميع، الكل يجب أن يأتي في الساعة 7:30 ويلتزم بالدوام. هذا ليس مرتبط بالفرد، مرتبط بالمجموعة. الكل إذا قام بهذا الفعل يعاقب، هذا مرتبط بالكل وليس إلى فرد. كذلك الشريعة، الشريعة تارة تتحدث عن فرد، تطالب الفرد، هناك أحكام للفرد، وتارة تتحدث عن الجماعة والمجموعة. إذن انتهينا أيضا إلى هذه النقطة، وهذا طبعا بداية بحث في قضية الجانب الاجتماعي والجانب الفردي من الشريعة، وإن شاء الله نواصل الحديث في هذا المجال، ونستمر إن شاء الله في مراحل الأنبياء. طبعا احنا كما ذكرنا في الحلقة الأولى ونكرر ونختم هذه الحلقة، أنه نحن عندنا 4 مراحل منذ آدم عليه السلام إلى يوم القيامة: مرحلة الأنبياء، مرحلة الأوصياء، مرحلة السفراء اللي هم النواب 4، ومرحلة الفقهاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.